بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة على رسوله المصطفى الأمين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، من علي وفاطمة إلى مهدي الزمان إلى قيام يوم الدين. مشاهدينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم معنا أينما كنتم تتابعوننا في حلقة الليلة من الدين والحياة. بهدي النور المبين والحبل المتين القرآن الكريم، نفتتح حلقتنا ومن سورة الرعد اخترنا الآية 43 وهي الأخيرة من السورة عنوانا لبحثنا. تقول الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صدق الله العلي العظيم. ماذا في مضامين هذه الآية من مدليل، وهل اتفق حول تفسيرها أم اختلف، ومن هو الذي عناه الله عز وجل بأن عنده علم الكتاب؟ كل ذلك وأكثر مع الضيف العزيز سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان. باسمكم مشاهدينا أرحب بضيفي الكريم. السلام عليكم سماحة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد حقه كما يستحقه، حمدا دائما أبدا، يصعد أوله ولا ينفذ آخره، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. في هذه الآية يشهد الله عز وجل على رسالة نبيه صلى الله عليه وآله. المقصود بشهادة الله هو إظهار الأمر الخارق للعادة والذي يسمى معجزة، وقد تعددت معاجز نبينا صلى الله عليه وآله، وبعضها باق بين أيدي الناس وهو القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وليس المراد بشهادة الله تعالى هنا أن محمدا صلى الله عليه وآله يخبر الكفار والمشركين بشهادة الله له على صدق رسالته، لأن من البديهي أن الذين ينكرون كونه مخبرا عن وحي ربه سينكرون إخباره عن شهادة ربه له. ويطول شرح شهادة الله عز وجل، بل هو يعني حقيقة أمر مرتبط بكلمات الله التي لا تنفد. ففي كل ما حولنا نجد حضور الخالق عز وجل، نجده كذلك في كل آية من آيات كتابه الكريم الذي ما فرط فيه من شيء. الفخر الرازي في تفسيره للآية اختصر المعنى المراد عندما قال: ما نصه في كتاب مفاتيح الغيب. والمراد من تلك الشهادة أنه تعالى أظهر المعجزات الدالة على كونه صادقا في ادعاء الرسالة، وهذا أعلى مراتب الشهادة، لأن الشهادة قول يفيد غلبة الظن بأن الأمر كذلك، أما المعجز فإنه فعل مخصوص يوجب القطع بكونه رسولا من عند الله، فكان إظهار المعجزة أعظم مراتب الشهادة. انتهى كلام الفخر الرازي. ثم أتبع الله شهادته بشهادة أخرى في عرض شهادته، عطفها عليها بالواو ليشعر بأن لهذه الشهادة قيمة كبرى تتصل بظهور معجز دال بنحو القطع واليقين على صحة الرسالة. فمن هو هذا الشاهد، وكيف نستطيع أن نركن إلى تفسير من التفاسير الموجودة بين أيدي المسلمين؟ لا شك أننا يجب أن نتتبع السنة النبوية التي دلت على هذا الشاهد بعد محاولة تلمس نظائر للآية في كتاب الله أولا. فلقد جاء في قصة وزير سليمان عليه السلام في قوله تعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هذا يفيد بأن وصيه آصف بن برخية حاز شيئا من علم الكتاب وليس الكتاب كله، فاستطاع بهذه الحيازة أن يأتي بعرش بلقيس بصورة إعجازية لم يستطعها عفريت من الجن. وهذا يدل على أن التسلط على علم الكتاب يصنع من المعاجز ما لا يستطيع أحد إنكاره. فمن هو هذا الشاهد العالم بالكتاب؟ في الإجابة على هذا السؤال نجد عدة آراء، كما قال أبو الفرج بن الجوزي في زاد المسير. طبعا أنقل كلام ابن الجوزي بتصرف. الأول أن المراد به هم علماء اليهود والنصارى كما رواه العوفي عن ابن عباس. هذا الرأي معارض بما روي أيضا عن ابن عباس نفسه، تارة بأن الشاهد الثاني هو الله تعالى، وأخرى بأنه علي بن أبي طالب عليه السلام. الرأي الثاني أن المراد بالشاهد عبد الله بن سلام، وكل ما روي في ذلك ضعيف الإسناد ويخالف الواقع. قال ابن كثير في تفسيره قيل يعني قول ضعيف، نزلت في عبد الله بن سلام قاله مجاهد، وهذا القول غريب لأن هذه الآية مكية، وعبد الله بن سلام إنما أسلم في أول مقدم النبي صلى الله عليه وآله المدينة. هذا كلام ابن كثير. وما رووه من روايات في هذا الصدد كلها ضعيفة الإسناد، ناقشها العلماء في مصنفاتهم مطولة. طيب الرأي الثالث أن الشاهد هم قوم من أهل الكتاب يشهدون بالحق، منهم عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وتميم الداري رواه قتادة. أيضا هذا الرأي معارض بما روي عن قتادة نفسه عن الحسن من أن المراد به هو الله تعالى. هذا مع علمنا بمكية السورة، وهؤلاء جميعا إنما أسلموا بعد الهجرة إلى المدينة. الرأي الرابع أن الشاهد هو جبرائيل، قاله سعيد بن جبير، وليس في الباب من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فضلا أن سعيد بن جبير نفسه روى عن عبد الله بن عباس أنه علي عليه السلام. الرأي الخامس أن المراد بالشاهد هو ابن يامين. من ابن يامين؟ قاله شمر، وهو ما لم يقل به أحد من الصحابة أو التابعين، ولم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وآله، فإذا الرأي متهافت. سادس أنه الله عز وجل باعتباره معطوفا على الموصوف الأول، وهو روي عن الحسن ومجاهد، واستشكل فيه الرازي في مفاتيح الغيب قائلا وهذا القول مشكل، لأن عطف الصفة على الموصوف وإن كان جائزا في الجملة إلا أنه خلاف الأصل، لا يقال شهد بهذا زيد والفقيه، بل يقال شهد به زيد الفقيه. القول الأخير أن الشاهد هو علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو ما ورد بطرق صحيحة عند الشيعة ومؤيد بطرق أخرى عند أهل السنة كما سنلاحظ. يعضده، أنا قلت بدنا نتلمس شيء من كتاب الله، يعضده قوله تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، حيث ورد من الفريقين السنة والشيعة أن المراد بالشاهد هو علي عليه السلام في هذه الآية. من طرقنا روى الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، وروى أيضا عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عمن ذكره جميعا كلهم، عن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية قال قلت لأبي جعفر يعني للباقر عليه السلام قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، قال إيانا عنا وعلي أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث صحيح الإسناد إجماعا عندنا. كما روى الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن أيوب بن حر عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، هذا سند. وكذلك بسنده عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم، هذا سند تاني. وكذلك فضالة بن أيوب عن أبان عن محمد بن مسلم، كذلك النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جابر، جميعا عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في قوله عز وجل قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، قال عليه السلام هو علي بن أبي طالب. هذا الحديث صحيح الإسناد أيضا. هذه عينة من الروايات الواردة من طرق الشيعة الإمامية، طبعا في كثير من الروايات فيها الصحيح، أنا ذكرت الصحاح والحسن والموثق وفيها الضعيف، لكن هذه الموثقات والحسنات والصحاح تجبر ما ورد في سنده رقة. يمكن القول بعد هذا باستفاضة الروايات عندنا في أن المقصود بالشاهد هو علي عليه السلام والأئمة المعصومين من بعده. ويبدو أن القول بأن الشاهد هو عبد الله بن سلام اللي كان يهودي وأسلم، كان هذا القول منذ الزمن الأول، حاولت السلطة بواسطة أولاد عبد الله بن سلام وذريته تسويق ذلك. فقد روى العياشي عن عبد الله بن عطاء قال قلت لأبي جعفر عليه السلام هذا عبد الله بن سلام أو هذا ابن عبد الله بن سلام يزعم أن أباه الذي يقول الله قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، قال عليه السلام كذب، هو علي بن أبي طالب عليه السلام. طيب من طرق أهل السنة ننقل ما تيسر لنا في هذا الباب، حيث روى ابن المغازلي في كتاب مناقب أمير المؤمنين بسنده المتصل عن أبي جعفر الباقر عليه السلام إذ مر عليه ابن لعبد الله بن سلام فقال له السائل جعلني الله فداك هذا ابن الذي عنده علم الكتاب؟ قال لا، ولكنه صاحبكم علي بن أبي طالب عليه السلام الذي نزلت فيه آيات من كتاب الله عز وجل ومن عنده علم الكتاب. الحسكاني في شواهد التنزيل الحاكم الحسكاني قال أخبرني أو أخبرونا عن أبي بكر محمد بن الحسين بن صالح السبيعي، السبيعي يقول حدثني الحسين بن إبراهيم بن الحسين الجصاص يقول أخبرنا الحسين بن الحكم الحبري يقول حدثنا سعيد بن عثمان عن أبي مريم قال حدثني عبد الله بن عطاء قال كنت جالسا مع أبي جعفر يعني الباقر عليه السلام في المسجد فرأيت ابنا لعبد الله بن سلام جالسا في ناحية المسجد فقلت لأبي جعفر زعموا أن أبا هذا عنده علم الكتاب يعني عبد الله بن سلام، قال لا إنما ذاك علي بن أبي طالب. ومثله رواه الثعلبي في تفسيره ولكن بسند آخر. رواية ثانية للحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل أيضا بسنده عن الزاذان عن ابن الحنفية في قوله تعالى ومن عنده علم الكتاب، قال هو علي بن أبي طالب عليه السلام. روى الحسكاني نفسه قال حدثنا عقيل بن الحسين حدثنا علي بن الحسين حدثنا طبعا غير زين العابدين حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا عمرو بن محمد الجمحي حدثنا عبد الله بن داود الخريبي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح في قوله تعالى ومن عنده علم الكتاب، قال علي بن أبي طالب، كان عالما بالتفسير والتأويل والناسخ والمنسوخ والحلال والحرام. وقال أبو صالح نفس راوي هذا الحديث سمعت ابن عباس مرة يقول هو عبد الله بن سلام وسمعته في آخر عمره يقول لا والله ما هو إلا علي بن أبي طالب. هون حلف عبد الله بن عباس على أنه علي عليه السلام يدل اما على انه قد سمع نقلا عنه محرفا عم يحطه عن لسانه انه عبد الله بن سلام، او انه قال عبد الله بن سلام في مورد التقية ثم عاد فاوضح ذلك في اخر عمره. هذه عينة من الاحاديث الواردة من طرق اهل السنة، بعضها حسن السند، لا اقول صحيح، حسن السند، ولم اعثر على من جمع كل الاحاديث في الآية وتفسيرها عند اهل السنة بحدود التتبع في مصادرهم. طبعا عم نحكي حكي منصف موزون. هلأ مننتقل لكلام اخر. ان برع على عادته مين؟ ابن تيمية الحراني في ابطال القول بان الشاهد في الآية هو علي عليه السلام، ما قال في رواية ضعيفة، قال باطل مباشرة. تركز رده على كون هذا القول باطلا، علما انه على فرض ضعف الروايات في ذلك، فان ضعفها شيء والبطلان شيء اخر. يقول قول ضعيف مش قول باطل، وهذا امر لا ينبغي ان يخفى على مبتدئ بالعلم، خاصة انه ابن تيمية الحراني نفسه يقول في منهاجه الذي سماه منهاج السنة ما نصه، ان كثرة الشهادات قد توجب العلم وان لم يكن كل من المخبرين ثقة وحافظا، حتى يحصل العلم بمخبر الاخبار المتواترة وان كان المخبرون من اهل الفسوق. ثم عاد فقال، صار يحلل الايه، ان كان المراد بالشاهد عليا لم ينتفع محمد صلى الله عليه واله بهذه الشهادة، لانه يقال من اين لعلي هذا؟ طيب علي انما استفاد ذلك من محمد صلى الله عليه واله، فيكون هو اي محمد الشاهد لنفسه. قلنا له في الجواب، اذا يا ابن تيمية يا شاطر، شهادة الله تعالى في الآية مردودة ايضا على رأيك، لانه لا تنفع النبي صلى الله عليه واله، فان الكفار سيقولون له نحن لا نؤمن بك كما لا نؤمن بربك الذي تزعم انه ارسلك. الحقيقة شهادة علي هنا، فإن النبي لا يقول إن شاهدي هو ابن عمي وأول من آمن بي حتى يقال ذلك، بل إنه يقول يا جماعة التفتوا إلى شاهدي الذي أعطاه الله بسبب إيمانه بنبوتي علم الكتاب، بحيث أصبح الأعلم والأفقه والأشجع والأزكى والأطيب والأخلص، وإن نبوة تربي هذه التربية وتسقل هذا النموذج الفذ هي نبوة حقة، بذلك تكون شهادة علي عليه السلام غير مختصة بالمشركين والكفار من العرب آنذاك، بل شاملة لكل من يسأل عن الإسلام، فإننا نبرز ونخرج له هذا النموذج الخلاق ليتأكد بأن معجزة عظمى حصلت في تنشئة هذه الشخصية الكونية العالمية. لقد استطاع الإمام علي عليه السلام رغم كل الحقد والبغض التاريخي الذي حمله مناوئوه ضده أن يتفلت من كل تلك الظلامية لينطلق في أفق الرسالة الإسلامية المباركة، حيث شكل سقفا إعجازيا في كل مفاصل حياته. السؤال الحقيقي اللي يجب أن يسأله الناس غير المسلمين ومن في قلبه شيء، أين هو النموذج الذي صنعه ربكم ورسولكم؟ صحيح إن بعض الصحابة كانوا بحق من أهل الصلاح والإصلاح، لكن لا بد للتجربة الإسلامية المحمدية من أنموذج كامل بدري لا ينتطح في فضله عنزان ولا يختلف فيه اثنان. فكان علي عليه السلام في تلك المكانة الفضلى التي أقر بها المخالف قبل الموافق، ولقد كتب في ذلك وعبر غير المسلمين عندما انبهروا بتلك الشخصية المثالية فسطروا بذلك إيمانهم بصدق محمد صلى الله عليه وآله من خلال هذا الشخص الذي أدبه بأدبه ودينه بدينه. طبعا في ختام الحلقة وللإنصاف والحق يجب أن يقال، ألفت عناية الإخوة إلى كتيب صغير في حجمه كبير في مضمونه اسمه من عنده علم الكتاب للآمدي، جزاه الله عنا خيرا، حيث كنا في هذه الحلقة عالة على هذا الكتيب لأنه مجموع فتستطيع أن تأخذ منه كل شيء. كتيب موجود مطبوع وإن شاء الله إخواننا للآمدي اسمه من عنده علم الكتاب. الكتاب رجل محقق ومبين بال يعني من خلال ما كتبه، أنا ما في معرفة شخصية مع الأسف بيني وبينه، لكن ما كتبه يقرأ كاملا دون أي تحفظ.
جزيتم خيرا سماحة الشيخ. من صلب بحثكم سماحة الشيخ السؤال يعني حول كيف يمكن أن تتمظهر الشهادة بشخص علي بن أبي طالب عليه السلام على صحة نبوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.
قلت استكمالا للحلقة الآن، إذا سئل المسلمون شو نجز دينكم، هذا الذي تدعون أنه نبي واسمه محمد صلى الله عليه وآله، كيف استطاع أن يحكم أطروحته؟ وين؟ ونحن عم نقرأ بتاريخكم يا مسلمين، قتلتوا له ذريته، أوسعتموهم تنكيلا، ثم حكم عندكم واحد اسمه يزيد بن معاوية، واحد اسمه مروان بن الحكم، واحد اسمه الوليد بن يزيد بن عبد الملك، واحد اسمه أبو العباس السفاح، اسمه السفاح، واحد اسمه المتوكل العباسي، واحد اسمه محمود الغزنوي، واحد جزارين قتالين ملوك أطخموا في هذه الدنيا. والأطروحة الإسلامية الحقيقية ويني؟ هذا الذي تخطئون بعضكم البعض يعني بكل محب، بكل محب. الآن في كتب أهل السنة الصحيحة، مو أنا عم جيب من عندي، قام الخليفة الثاني قال بيعة أبي بكر فلتة وقى الله المسلمين شرها، فمن عاد لمثلها فاقتلوه. هذا بالصحاح، مو أنا عم بحكي. طيب بغض النظر عن تخريجي أو فهمنا لهذا النص، لكنه انتقاد لأسلوب في اختيار رأس السلطة التنفيذية. شو ما عملت هو انتقاد، وسجل الخليفة الثاني انتقاده علنا أمام الناس ما استحى. لا تنسى أن هذا الخطاب يقرأه غير المسلم، عم يقول طيب إذا كان خليفتكم الثاني يقول عن خليفتكم الأول أو عن أسلوب تعيينه هذا الكلام، سواء كان يبتغي النية الفلانية أو النية، هلأ بتلاقي الذين فسروا كلمات عمر ذهبوا في هذا مذاهب نبي أنيني التفسير، بس كلهم يتفقون على أنه انتقد. طيب وين النموذج؟ أين هو نموذجكم؟ أنا لا أريد أن أنتقص من أحد، إن عليا عليه السلام أكبر من أن نسقط أحدا ليرتفع، هو مرتفع. أبدا غلط أن ندخل في هذا السياق.
صحيح.
لكل فضل ولكل وقفة أمام الله عز وجل، أمر ما بيعنينا. أين هو نموذج محمد بن عبد الله عليه صلى الله عليه وسلم؟ تسألني كشيعي، أبي شيعي وأمي شيعية ومسمى رافضي، ما منعود عم نحكي حكي متوسي. تعال نتجرد، تعال لنتجرد وننظر في التوحيد، وهو أهم شيء، لننظر إلى كلمات علي عليه السلام في التوحيد. هل بارعه أو ساوقه أحد من صحابة محمد صلى الله عليه وآله في تبيان حقيقة التوحيد الإلهي، في نفي التجسيم، في حدا كان يؤذن المؤذن الله أكبر الله أكبر، صاح صائح، قال الله أكبر من كل شيء، قال له لا، صار في الله وفي شيء وعم تكبره وشيء صغير ما زابط معه. الله أكبر من أن يعرف، بين للسائل أن الله عزيز لا ينال بفهم ولا بوهم. إجا للوحدانية علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، قدمها للناس بأسلوب بليغ محكم، كل كلمة آخذة بناصية أختها لا تقبل تأويلا. ما وحده من كيفه، بس تقول كيف كيفته. واحد لا في مقابل الأعداد، أحدية الله، الله عز وجل عند علي ليست واحد في مقابل اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة أبدا، مش معدود. وانظر إلى خطبه، خطبة الأشباح، قاصعة، غيرها غيرها غيرها. طب من أين لعلي هذا الكلام؟ يقول ابن أبي الحديد، من أين بل من أين من أين للعرب هذا الكلام؟ ولم يكونوا قد احتكوا باليونان ليقول جيب فلسفة من أفلاطون وأرسطو. بل من أين للصحابة هذا الكلام ولو فهموه لم يفهموه؟ هذا كلام ابن أبي الحديد المعتزلي. طيب بتجي للنبوة، ماذا تحدث عن النبوة؟ شوف كلمات علي في محمد صلى الله عليه وآله كلمة الخبير. ما جاء للنبي كان كاد أن أو أكل من 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 ذبائح ذبحت على الـ على الـ على الأنصاب والأزلام، مثل ما موجود ببعض الكتب. نعم. ومعه زيد بن حارثة، ومر زيد ابن نفيل ابن عمه لعمر بن الخطاب، دعوه تفضل كل معنا، قال لهم ما باكل ما ذبح على النصب. طلع ابن نفيل احكم من محمد بن عبد الله، هذا قبل البعث. لا، ولقد قرن الله به من لدن ان كان فطيما. اسمع لعلي، اعظم ملك من ملائكته يرفع له في كل يوم من اخلاقه علما، وكنت اتبعه اتباع الفصيل اثر امه. شوف كيف بين لك ان النبي من لدن ان كان فطيما، في صناعة الهية، مو نبي فوجئ بالوحي. شوف اسلوب التعذيب، كيف الله ارحم الراحمين، كيف واحد يقول يا الله يا ارحم الراحمين ثم يقرأ نزل علي الوحي فامسكني عصره، اقرأ ما انا بقارئ، فارسلني كاد ان يموت، قد ما انا بقارئ، ثم عاد فغطني غطني، اقرأ ما انا بقارئ، فارسلني فتنفى. ومسرحية هي،
او عندما كان على ركبتي السيدة خديجة.
فتأمل هونيك بعد، يعني مما نستحي قوله على الشاشة
للأسف.
او عندما ابطأ عنه الوحي شو ساوى؟ كاد ان يتردى من شاهق، نبينا يحاول الانتحار. طب لولا علي، ولقد قرن الله به من لدن ان كان فطيما، اعظم ملك، يمكن اعظم من جبرائيل. بيبين له الامور، يبين له الامور، مش بعلمه. رسول الله افضل الخلق، علمه لدني من عند الله عز وجل. انما للانس تحف به الملائكة من كل حب وصوت. هكذا رأى علي مقام النبوة، مش ضاع واجى لعند خديجة قال ما اعرف ما بعرف شو صار، دخيلك غطوني دسروني، ما بعرف ملاك شيطان، أي نبي هذا؟ مو عيب نحن نحكي كمسلمين بهذا؟ لأن إذا بعض العلماء شوي بيكون بتاريخه في بعض المآسي ما بتتبعوا الناس، بيقولوا خلي يصلح ننتظره حتى يستبرئ مما كان فيه
البشرية
من جهل وحمق وما شكل. طيب نجي إلى الشجاعة. قد يقول قائل انه شيخنا لا ننكر ان عليا شجاع، لكن انتم بتضخموا الامور. وين منضخم الامور؟ نحن نضخم الامور عندما تصدى يوم بدر قتل المسلمون 70 رجل، 36 قتلهم علي عليه السلام بالاجماع،
باجماع الروايات. نعم.
طيب يوم احد قبل الهجوم وقبل ان يلتف خالد بن الوليد وراء الجيش، شو صار؟ ما صار في مبارزة، وكان بنو عبد الدار هم حملة الرايات وهم أشجع قريش
في القتال،
وكان أول من حمل الراية طلحة بن أبي طلحة العبدري. شو صار؟ قتل مقاتلتهم 12 رجل، جندل علي قبل أن يضرب المسلمون بسيف أو يطعنون برمح، أو يطعنوا برمح قبل أن يضرب المسلمون بسيف. ويومها 2 من بني عبد الدار كشفوا عوراتهم، تبين كشف العورة أمام علي عليه السلام كان ديدنا، مو بس عمرو بن العاص
كي ينجو من
القتل، لكنه كان يضربهم ضربة لا يعيشون بعدها. العبدري ضربه على قدميه فأطمهما. طيب قد تجد من يقوم بهذه الأفعال، والله أبو دجان الأنصاري شجاع، البراء ابن مالك شجاع، مالك الأشتر شجاع، عمار ابن ياسر شجاع، سهل ابن سعد من الأنصار شجاع، قيس ابن سعد ابن عبادة شجاع، سعد أبوه شجاع، في شجعان.
كأمام معصوم شجاع.
لا أحسنت. أيها السادة، إن سيفا أو سلاحا لا يقف خلفه مبدأ قد يرتد على أصحابه ليأكله. المبدأ عند علي كان يؤطر تلك الشجاعة بإطار سماوي. أضرب لكم مثلين اثنين. مثلين اثنين. عندما انحدر عمرو ابن ابي ود العامري عبد ياليل يعد بألف فارس، تقحم فقطع الخندق وصل الى القوم، بح صوته من مناداتهم في تلك اللحظات، وصفهم الله بأدق وصف: اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم. شو صار فيكم؟ وإذ زاغت الأبصار، كيف اللي بيرتفع معه السكر،
وبلغت القلوب الحناجر.
وبلغت القلوب الحناجر. حتى الآن بقول إن الخوف أمر طبيعي، يعني اللي ما بيخاف
مشكلة
ولا شيء، حببنا الله بالخوف منه. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ماشي، لكن تظنون بالله الظنون وين؟ في العام الرابع بعد الهجرة، يعني بعد 17 سنة من صحبة النبي، تظنون بالله الظنون. فضيحة، هذه فضيحة. من لعامر؟ سكت الجميع. طيب انا بفهم انه عبد الله بن مسعود أضعف رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ضعيف حقيقة، ليس ندا لعمر ابن أبي ود. قد يقول قائل أنه ليس عليه من حرج، طب البقية وينهم؟ لم ينبري بعد 3 نداءات من النبي، في كل نداء كان ينبري علي عليه السلام، وبالفعل انحدر إليه. قتله. لحد الآن الأمور شجاع في مقابل شجاع. كيف أوقعه أمير المؤمنين؟ ضربه على فخذه فأطمه، قطع له رجله، وقع. اقترب منه ليذبحه، أمر طبيعي عندما يتصاول اثنان بالمدينة المنورة، مش عم تحكي باسكندنافيا، أمر طبيعي أن تعلو غبرة، لأنه فيما يروى أن الرجل كان فارسا وقد عرقب فرسه، إما أن عليا عرقب له الفرس، وإما أنه هو عرقب فرسه بنفسه. إذن فرس مقطوع الرجل يفحص بيديه ورجليه، رجلان يتصاولا في الميدان، أمر طبيعي أن ترتفع الغبرة. أخذه علي، ضربه هو بالأول، كان البادئ، ضرب عليا على الدرع فخرق الدرع وأثرت الضربة في رأس علي، هما ضربتان في رأسه، ضربة عمر بن ود وضربة أشقى الآخرين الذي خضب لحيته بدم رأسه. انحدر إليه ليجهز عليه ثم قام عنه. الذين يظنون بالله الظنون بلشوا يحكوا في أذن رسول الله، لم يقتله علي، أجبن علي، شو صار معه، شو عملكم، خليه يرجع. قال يا علي لماذا لم تجهز عليه؟ قال في رواية إما أنه تفل في وجهي أو أنه شتمني، وأنا يا رسول الله لا أقتل لغضب في نفسي، طبعا بس يتفل بوجهي أغضب لنفسي، ما بدي يكون قتله لغضب في نفسي، إنما أقتله قربة إلى الله تعالى. هذه الشجاعة النموذجية، مو مسألة ضرب سيف، وإن كان ليس في العرب من ضرب سيفا مثله، ضرباته وتر لم يحصى لعلي جريح، ضرباته وتر، ضربي ضربي، لم يعلم أنه سنى على فارس أو راجل بضربتين،
وإن لم تقتل باللحظة،
وكان الفرار مسبة عند العرب إلا الفرار من علي عليه السلام. هذا واحد نموذج تاني. شوف ان الشجاعة التي تتأطر بإطار تقوى الله. في صفين كانت فتنة، وفي فئة بغت على فئة، وهذا ما لا يناقش فيه احد، فئة بغت على فئة، امير المؤمنين الخليفة الشرعي بالنص الإلهي على رأينا، والذين بايعوا هم كبار المهاجرين والأنصار، وليس للغائب ما للحاضر. هاي على مدرسة أهل الحل والعقد. يعني مين أهل الحل والعقد؟ ما بايعوا الذي بايعوا الأول والثاني والثالث. هو الخليفة الشرعي خرج عليه خارج من مكان، هو باغن، وانقسم المسلمون. لم يكن من قبيله الا وفيها في الطرفين، باستثناء قبيله همدان مع علي كلها، وحمير مع معاويه كلها. لم اعلم بحدود تتبعي حميري مع علي، ولا اعلم همدانيا
مع معاويه،
مع معاوية. قد تجد انصاري مع معاويه، وسيد بن حضير، فلان، بشير بن النعمان الأنصاري، أبناء مسلمة بن مخلد، ممكن، وإن كان أكثرية الأنصار مع علي. انشرخ المسلمون. طيب تقدمت جيوش علي في يوم من الأيام، أصاب ميسرة علي وهن فأدركته خيل ربيعة، تأخرت لأجت على المعركة، ربيعة فرع من همدان، فأمر بهم فتقحموا فقلبوا ميسرة ميمنة معاوية على ميسرته. ثم تقدم الأشتر من القلب، وكانت ليالي الهرير. في يوم من الأيام بعد أن تقدم واستأتى الملك الأشتر، كان يمد رمحه ويقول شو معي مقدار هالرمح، وهي طريقة كان يتبعها هاشم المرقال، فيتقدمون، وصل إلى القلب، كاد أن يرعبل صيوان معاوية، يعني 15-20 متر. طبعا 15-20 متر في حشد فيهم أهل حمص وذي الكلاع الحميري، من بقي هو مات ذي الكلاع الحميري. ركب معاوية فرسه يريد أن يهرب، ما معه خبر شو فيه. قال هات مخبأتك يا عمرو. عمرو بن العاص وعده وقال له مخبي لك مفاجأة حلوة تقلب الأمور بعكس ما يشتهي علي بن أبي طالب. هاتي مخبأتك يا عمرو. ساعة أذن قال عمرو ارفعوا المصاحف على رؤوس الرمال. كانت الفتنة. طيب قبل 4 أو 5 أيام بارز عمرو بن العاص، ورطوا معاوية، بارز عليا عليه السلام. مجرد ما اعتلاه علي بالسيف، ما هو حسب حسابه، كشف عن عورته. لو تغاضى علي ثاني او جزء ثاني عن مبدئه لتغير وجه التاريخ، لان مخبأة عمر كانت ماتت معه. صح ولا مو صح؟ لماذا؟ بيتغير التاريخ ما بيتغير التاريخ انا ما بيعنيني، بيعنيني انني عبد لرسول الله احسن تربيت. انا ما بنظر الى عورة احد. بيخرب التاريخ بيعمر التاريخ، اموت على مبدأ. هذه المبدئية التي اعطت لشجاعة علي القها
نموذجية.
طبعا عم تحكي بنموذج. يتغير تاريخ يتغير، خير ان شاء الله. بخسر يقتل ولدي بعد ذلك لاني ما اعتليت عمرو بن العاص، انا ما بشوف عورته كائنا من يكون. لم نسمع ان عليا عليه السلام ندم على فعل، بينما شوف غير علي ما رواه المسلمون في صحاحه. شو بيقولوا عن الخليفة الاول؟ وددت ثلاث وددت فعلتهن وددت اني لم افعلهم. شو هما؟ قتل الفجاء واحراقه بالنار. قتل الفجاء السلمي واحرقه بالنار. وعفوي عن الاشعث ابن القيس وتزويج اختي ام فروة. طيب وبعد؟ ولم اكن قد كشفت بيت فاطمة وان كان قد باتوا فيه على حرب. هذا كلامه من صحاح المسلمين مو من عندي. بينما لا نجد علي يندم على فعل. شو بدي احكي؟ حلقات كل عمري ما بكفي في نموذجية علي. طيب اذا جينا لهذا المستشرق او لغير المسلم او للمسلم رقيق الدين قلنا له هذا نموذجنا، تزبط معه نبوة محمد ام لا تزبط؟ ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده
علم الكتاب.
هو النبي بده واحد نصراني يهودي يشهد له على نبوته؟ ما أشد الناس عذاب حتى لو أسلموا بصيروا شهادتهم يجرون الناس النار إلى قرصه. عم تحكي بشاهد تاريخي مستمر، نور الله، النبأ العظيم الذي هم فيه مختلف.
طاب فوق ونهاك سمع.
الله يخليك.
اسمح لي لنستقبل وإياك الاتصال الأول من أم علي. صحيح الأسبوع الماضي يعني نعتذر من المشاهدين لضرورة الأسئلة التي كانت، وسمحت الشيخ استفاض بالإجابة الخيرة كالمعتاد. الاتصال الأول أم علي من العراق، سلام عليكم.
خلي تخفف.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله أم علي. رجاء أم علي اسمعين عبر الهاتف كي لا تحدث ازدواجية في الصوت ولا نفهم عليك كلامك، تفضل. نعم أم علي.
السلام على الشيخ أولا.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
عندي سؤالين أو ثلاثة.
نعم.
السؤال الأول.
نعم.
السؤال الأول، هل صحيح يكره زيارة القبر قبل يعني 40 يوما؟
هذا السؤال الأول. الثاني،
السؤال الثاني، عندي والد توفى قبل 12 سنة.
نعم.
المتعارف عليه يعني هو خد الميت على التراب، لكن أحد أقاربنا قالت له يعني لا ترفع هذا النقاب.
عفوا شو أحد قال شنو؟
احد اقاربنا يعني اثناء دفن الوالدين
لم يرفعوا عنه النقاب.
قال لي ما ترفعوا عنه النقاب، هل يعني بمكروه ولا لا؟
السؤال الثالث.
نعم
ده زلت معنا ام علي؟ تفضلي. السؤال الثالث تفضلي.
ما عندي. مشكورة شكرا.
ابو حسن من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، تفضل.
تحياتي اليكم وعلى هذا البرنامج.
شكرا لكم.
حقيقة انا عندي سؤال واحد لسماحتي الشيخ.
تفضل.
وهو عملية تكرار ايات التي في القرآن الكريم. ابن كثير من ايات القرآن الكريم تكررت، يعني قصة موسى وكأنبياء الأسماء وحتى أحكام تكررت في القرآن. أكيد أن هذا التكرار الله سبحانه وتعالى عندما وجد في الكتاب ليس عبثا، لابد أن هناك حكمة. فما هي حكمة سماحة الشيخ للتكرار في آيات القرآن الكريم؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. أبو حسن شكرا لك. ننتقل إلى خلدون من السويد. خلدون سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم أخي الكريم، تفضل.
رحم الله والديك. السؤال الأول.
نعم.
الإمام قرأت الخطبة للإمام علي عليه السلام، يقول وعندنا علم، علم الكتاب. هنا يعني الجمع، صيغة الجمع علم الكتاب، فهل يقصد بها نفسه أو يقصد بها الأئمة عليهم السلام من ولده هم عندهم علم الكتاب؟ السؤال الثاني، الخطاب الخطاب بين سليمان عليه السلام والذي يعني بالقرآن، وقال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك
به من الكتاب، وقال الذي عنده علم من الكتاب.
نعم، وعلم بالضبط، وعلم من الكتاب، هذا عند بعض العلم من الكتاب، بعض علم من الكتاب.
أشرت إلى هذا في الحلقة أنا.
صحيح.
نعم. يعني الإمام علي عليه السلام عنده علم الكتاب، فمن يعني هذا ما استخدم هذه الأمر في
هذا ما أشرت يعني إليه في الحلقة. نعم
نعم. هل نعم. إضافة أخ خلدون؟
لا ما عندي بعد.
شكرا.
لا
هو سأل سؤال، لماذا لم يستخدم؟ شو هو اللي ما استخدمه؟
يعني الإمام علي عليه السلام ليش ما استخدم يعني الطاقات اللي واحد يقدر يحصلها من علم الكتاب؟ يعني مثلا هذا اللي عنده علم من الكتاب جاب عاش بلقيس من اليمن. طيب الإمام علي عليه السلام كان يقدر يغير واقع الحروب، واقع كل شيء، ليش ما استخدم علم الكتاب؟
أخ خلدون، من قال نعم. إن الإمام علي لم يعمل بعلم الكتاب؟
يعني
من أين كان علمه؟
طبعا من علم الكتاب، لكن ليش ما استخدمه؟ يعني
من أين كانت، من أين كانت شجاعته؟ من أين كانت مناقبيته؟ من أين كانت عبادته؟ من أين كانت
بالضبط حضرة الشيخ؟ وأنا التوضيح منك.
جزاك الله خير.
شكرا لك أخ خلدون. حوراء من كربلاء المقدسة. حوراء السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. حوراء تفضلي.
ممكن أسأل سؤال الشيخ؟
نعم تفضلي. تفضلي.
شلونك شيخنا؟
الحمد لله.
ما تفسير كلمة المخلصين بفتح اللام؟
المخلصين
والمخلصين بكسر اللام.
نعم.
المخلصين والمخلصين.
نعم.
في القرآن الكريم.
نعم.
هل مسؤال آخر؟
شكرا.
شكرا لك يا حوراء. ابو مصطفى ايضا من كربلاء المقدسة. السلام عليكم ابو مصطفى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
نشكر سماحة الشيخ على الوضاحات. وعندي سؤال. كيف رد، كيف رد الخليفة الاول شهادة امير المؤمنين علي بن ابي طالب في فدك ان رب العالمين يقول في كتابه المنزل قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم
من
الكتاب. وشكرا.
نعم. واضح سمحت شيخ السؤال.
إيه طبعا.
نعم. شكرا لك ابو مصطفى. علي من العراق، الاتصال الاخير في هذه الفقرة. السلام عليكم. علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
نعم علي.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام اعزك الله. تفضل حبيبي.
شيخنا نشكر على البرنامج الرائع ان شاء الله.
الله يديم
لنا القناه ان شاء الله.
الشكر لله.
شيخنا قتل اصحاب الاخدود.
نعم
نعم.
بس تستدعي هاي من يقصد بأصحاب الأخدود.
نعم.
شكرا شيخنا الله يحفظك.
شكرا لك أخ علي. وشكرا اتصل في هذه الفكرة. تفضل سمحت الشيخ.
عندنا أم علي من العراق تقول يكره، قالوا لها إنه يكره زيارة القبر قبل الأربعين يوم، يستحب زيارة القبور إلى الأربعين، يستحب يوميا إلى الأربعين، ورش القبر بالماء وقراءة القرآن وإهداء ثواب إلى الميت، وهناك أحكام بهذا، فما قالوه لك لا أعلم له مدركا. تقول والدها توفي قبل 12 سنة، نقول رحمة الله عليه، حشره الله مع محمد وآله بحق محمد وآله. نعم يستحب وضع الخد، خد الميت على التراب يستحب، لكن لماذا قال قريبكم لا تفكوا عنه كفنه أو مشاكل ذلك؟ يمكن بسبب ما بعض الجثث يمكن أن تنزف، بعض الجثث يمكن أن يسيل من فمها شيء أو مشاكل بيستشكل بعض الحضور. ما هو الواجب؟ الواجب هو وضع الميت في اللحد. ما هو اللحد؟ هو شق في الأرض، بيبقى كبير القبر، أجارنا الله وإياكم من ضغطة القبر، ثم يلحد. هلأ عندنا في بلادنا بيكون هالشكل وبيلحد في داخله، يعني بتنزل مثل طابق ثم طابق ثاني. بالعراق لا، بالعراق اللحد يكون داخلي تقريبا تقريبا، يعني في معظم ما شاهدته يكون اللحد داخليا. فيشترط توجيه الميت الى القبلة، لنفرض ان القبلة هالشكل. فهكذا يحفر القبر ثم يوضع الميت ويقلب على جانبه الأيمن باتجاه القبلة، رأسه إلى الأسفل وقدماه إلى الأعلى ومقاديم بدنه كلها إلى القبلة. بالعراق بيحفروا القبل ويلحدون بالجانب، بينزلوا الميت وبيحطوا ثم يضعون بعضا من اللبن والآجر.
ما الغاية من هذه العادة؟
حتى يحرز كونه إلى القبلة. يستحب وضع الخد على التراب، هل هو واجب؟ لا، الواجب هو توجيه الميت الى القبلة بالشكل الذي بينته لكم، وما حصل هو خلاف المستحب، الا اللهم الا ان يكون والدها رحمه الله قتيل او مشاكل ذلك. عادة القتلى ما بيخلوا حتى لا يأتي نجاسة على الكفن، فيحتاط الدفان بأن لا يفتح كثيرا من أسماله أو أكفانه
رحمه الله على كل
رحمة الله.
اسمح لي سمحت الشيخ بفاصل ثم نتابع. مشاهدي الكرام، وقفة قصيرة مع فاصل لنا من بعدها عودة، كونوا معنا كرما لأمر. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، أهلا بكم سماحة الشيخ.
شكرا.
أبو حسن من العراق.
أبو حسن يتحدث عن أمر مهم وجوهري، لماذا يكرر الله القصة أو الفكرة في القرآن مرارا متعددة، أو نفس الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الحقيقة كما تفضل وقال يستحيل أن يكون هناك عبث، أن إنه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
نعم.
واحد، اثنين، فضل كلام الله على فضل على كلام المخلوقين كفضل الله على مخلوق، يعني فضل اللا محدود على المحدود، فضل المطلق على غير المطلق.
نعم.
في كل مرة يورد الله القصة تجد إضاءة على جانب معين. خليني مثل بشكل يمكن أن نتعقله.
نعم.
الآن لو جئت بك أبو حسن إلى غرفة، حطيت لك جهاز تلفاز، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، واحد جهاز من الخمسينات بداية التلفزيون، واحد جهاز في أواسط الستينات، وجهاز ثالث من الثمانينات، وجهاز رابع من بعد 2000، وجهاز خامس من بعد 2010، ووضعت لك نفس البرنامج على الكل. وهذا الاخراني 3G اعطيتك النظارات الخاصة بالثلاثي الابعاد. كيف تكون رؤيتك للبرنامج في تلفزيون الخمسينيات؟ ثم تتضح لك بعض التفاصيل، ثم تتضح لك بعض التفاصيل، ثم تتضح لك التفاصيل اكثر، ثم ترى بثلاثية الابعاد. القرآن الكريم، انا جئت بالمثل والامثلة تضرب ولا تقاس. القرآن الكريم ما فيه ولا آية من الستينات، كلها ثلاثية رباعية لا نهائية الابعاد. بيبقى المتلقي ماذا يتلقى؟ يعني الان ابو حسن تستفيد من حلقة ومن عنده علم الكتاب، انت كما يستفيد ابنك العمر سنتين، الاستفادة عنده تكاد تكون صفر. انت متلقي قابل لهذا الكلام او لبعضه او ل90% منه او ل10%، او تختلف باختلاف الاشخاص. الله سبحانه وتعالى على فكرة لم يخاطب الناس كلهم في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى قال في ناس يكون عليهم هذا القرآن هدى، وفي ناس يكون عليهم عمى. طيب كيف يزيدهم عمى؟ لأنه هم ليسوا متلقين، وإلا كلام الله كلام الله.
على قلوب أقفال،
فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. هذا التكرار أعطاك صور متعددة للمتلقي أن يحيط بأبعاد القضية كلها. مثلا ليش الله سبحانه وتعالى قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ شوف المستجد بفيلم الفيديو الذي يعرض أمامك. فيلم سنفرغ لكم أيها الثقلان. إذا سنفرغ لكم يا معشر الجن والإنس ثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إن تحقق سنفرغ لكم. طيب جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فهمنا جنة مدهامتان. طيب بعدكم يا معشر الجن والإنس تكذبون بآلاء ربكم الذي أوضح لكم جنتان، أوضح لكم جنتين وأوضح لكم أنهما مدهامتان، صارت فبأي آلاء ربكما تكذبان عم تجي وراء الآلاء فبأي آلاء ليقول لك إن الآلاء متكثرة بتكثر الخلق الذي لا نهاية له، وإنما اقتطع لك عينة سرد فيها الآلاء وذكرك بأي آلاء تكفر، بهذه أم بهذه أم بهذه أم بما لم أذكره لك أم بما تراه حولك. شوف كيف عرض لك إياها، عرض عملي وراء كل كلمة. فصار معنى فبأي آلاء ربكما تكذبان بالأول هو نفسه بالآخر، لكن مع تكرر الآلاء فأصبح للآية ألق وظهور تمظهرات زيدة، مثل الضوء بتضوي ثم تزيد نسبة الضوء ثم تزيد نسبة الضوء ثم تزيد نسبة الضوء حتى يتضح لك كل ما في الغرفة. هذا أسلوب نور، هدى ونور، والنور له متلازمات. وبالتالي عندما يتحدث عن موسى في علاقته مع فرعون بيبين لك عدة أمور، مرة في العلاقة مع سحرة فرعون، ومرة مع فرعون نفسه، ومرة ينتقل بك بموسى إلى شعيب ابن صالح وما جرى له مع ابنتيه في مورد الماء، ومرة ينتقل بموسى إلى مماحكة قومه له عندما قالوا اجعل لنا آلهة. سرد لك القصة مرارا وتكرارا، بكل مرة كان سبحانه وتعالى يريد أن يبرز جانبا تبعا لطبيعة المتلقي. هذا باختصار ما يمكن أن نقول.
خلدون
أخ خلدون لا شك أن الإمام علي عنده علم الكتاب، علم الكتاب كاملا، ولا شك أن المعصوم يستعمل من علم الكتاب ما تتطلبه منه الحجية، ما تتطلبه منه الحجية. حتى بسط العبارة أكثر، الله سبحانه وتعالى له الحجة البالغة على خلقه، مش الحجة العادية، الحجة البالغة، ويستعمل لإظهار حجيته جل وعلا خلقا من خلقه. السماء حجة من حجج الله على الخلق، والسماء رفع ووضع الميزان، ومرة رفع السماء بغير عمد ترونه، ترونه، هاي حجة. اقتضت حجيته أن تكون هذه السماء لا متناهية بنظر. وجعل من خلقه حججا على العباد، بمعنى شو معنى الحج؟ بمعنى أنك إذا وقفت في الدنيا أو في الآخرة قلت يا رب ما علة وجودنا، يقول معرفتي، معرفتكم بوجود الخالق هو حالة سمو من رحمتي أني أوجدتكم. نعم. كنت صفر يا مخلوق صرت واحد. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ثم أصبح شيئا مذكورا؟ يكفي أن الله ذكرك فخلقك فسواك فعدلك فجعلك سميعا بصيرا. ترجع بتسأله لا أنا كنت مبسوط لأني صفر. أما يعني حقيقة في بعض الناس أغبياء أو كذابي، والأرجح كذابي. واحد بتقول له أنت موجود؟ لا، بيقول لك شاورني. ويشاور المعدوم، يشاور المعدوم. هاي من جهة، من جهة تانية أنت كنت معدوما فأصبحت موجودا، بدك تتغنج تتدلل. في اللحظة التي أقف فيها بين يدي الله عز وجل أقول له يا رب خلقتني مشكوك، لو سجدت لك عمري كله لما وفيت حقك، لكن يا رب دينك عسير لم يكن يمكن تطبيقه، نظرت حولي وجدت جاري آدمي بس صلاته كنقر الغرة ما زبط، قرأت في التاريخ وجدت إسلام بس لم أجد مسلما شكل حلقة متينة بينت أنه طبق دينك 100%. طيب شو هالدين يا ربي اللي ما بيتطبق بنسبة 100%؟
نعم.
تكون حجتي أقوى من حجة الله لولا، لولا أن الله أوجد مخلوقين سعوا إليه باختيارهم إلى التمام والكمال مما أراده منهم، فأصبحوا حججة، حججه على خلقه. يقول لك لا طع، هذا الحسين ابن علي عليه السلام تحكي بالصبر، كان شمر ابن ذي الجوشن على صدره المبارك يحتز رقبته الشريفة ممسكا بلحيته المبارك وهو صابر محتسب. شو بعد في صبر أكثر منه؟ ولله الحجة البالغة. هاو الحجج الذي بهم يستمر الكون، وإلا لما بتصير حجتك أقوى من حجة خالقك أصبحت ندا له أو أقوى منه، شو بده فيك لا يخلق؟
أين التوازن هذا؟
هذا أمر، هذا هو شريك الباري المعدوم الذي لا، المستحيل الوجود، ما بيمشي هذا الكلام. طيب هودي الناس يستعملون حجيتهم بشكل عبثي أو زائد عن الحاجة؟
أبدا.
إذا أنا المشي ما بمشي أنا بشوارع لبنان 180 شارع. لو ما في شارع بيتحملني. بتقول لي والله بطريق الرمادي بغداد بتمشي 180، بقول لك ممكن طريق سهلون او كان سهلا ما بعرف الان، صرنا زمان ما مرينا. ايه ممكن. وبعدين اتجاه الروحة غير اتجاه الرجعة، كل 10 كيلومتر ولا يوجد معوقات في الطريق، ممكن غامر وامشي 180. اذا انا كذلك لست معصوما، فما بالك بالمعصوم؟ المعصوم يضع الامور بقدرها. انزل الله من السماء ماء فسالت اودية بقدرها، والا الماء ماء. هي المتلقي الوادي كم يسيل بقدره.
نعم.
طيب، الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هل توانى في إظهار حجيته؟ كانت حجيته في أن يحتفظ بالإمامة كسلطة تشريعية حتى لو أدى الأمر إلى ما أدى إليه. كان تكليفه الصبر في بعض المواطن، الصبر حجيته. وإلا لو مارس، من احنا ما نقرأ انه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها خرجت في لمة من حفدتها ونساء قومها، يقول سلمان الفارسي قال لي علي ادرك فاطمة لا تدعي على القوم، رفعت يديها، يقول جنبات المسجد ارتفعت بيديها لتطبق على من فيه. لولا نهي علي عليه السلام، هي منهي من الله عز وجل، لكنها أرادت أن تظهر شيئا من الحج. طيب يعني نحن نطبق ندعو الله، هو أهل المباهلة، إذا الله ما بده يقبلهم يقبل دعاهم، ليش طيلعهم النبي معه على المباهلة؟ ليش ما طيلع أصحابه؟
أني رأيت وجوها لو أراد الله.
فبينت حجيتها، بس بالنهاية إذا استعملت فائض القوة مثل ما بيقولوا، من يبقى من المسلمين؟ ثم بنت المبعوث رحمة للعالمين تكون نكالا حتى لو عصى القوم، وأبوها تحملهم وهي على ديدن أبيها صلوات الله وسلامه. إذن عنده علم الكتاب، وعند أهل بيته أستاذ خلدون علم الكتاب، ويستعمله كل منهم بالمقدار الذي تتقوم به حجيته. حجية موسى بن جعفر كانت في داخل السجن هي الحجية الفضلى، هي البدرية في الحج. لذلك عندما أمر هارون أن يضيق عليه، كيف في سجن، داخل السجن في سرداب، داخل السرداب في قوة بالحيط، يعني حافرين بقلب الحيط ادخلوه في الكوة، يعني مطبق مظلم، سجن داخل سجن داخل سجن. فجاءه متشمتا انه من طالعك على البراني هدي اللعب شوي، ما عاملكم شيئا. قال انظر واذا برياض ورياحين، قال له انا اذا بدي. وكان ائمتنا يظهرون كثيرا من معاجزهم، لكن هم كانوا أشخاص لها ذوات، يعني ما قيمة نفسه عند نفسه؟ صفر.
لا شيء.
صفر. خرج من نفسه. نعم، لنفسه قيمة بما قيمها الله، فكان يرى نفسه قيمة عندما يقيمها الله عز وجل. واضح أن الذي عنده علم من الكتاب أراد سليمان أن يظهر هذا العلم لوصيه كي يكون حجة على غيره، وقد أظهر علي عليه السلام كثيرا بما هو أكثر مما فعله أصف ابن برخي، وهي روايات نطافحة في هذا الشأن، لكن شو بدي أسوي على قلوب أقفالها المخلصين والمخلصين. الفعل رباعي، أخلص أو خلص، يعني انتفت عنه الشوائب، خلص الشيء أصبح نقيا بعكس الكدورة والتكدر والكدر. خلص مرة يكون الاسم المفعول منها مخلص فيكون نسبة الفعل إلى نفسه، ومرة يكون مخلصا فيكون تكون نسبة الفعل إلى نفسه وإلى أحد آخر. ليش؟ ليش المخلصين قال عنهم الله عز وجل على لسان إبليس لأغوينهم جميعا إلا عبادك منهم المخلصين؟ ليش مخلصين؟
معصومين.
لأنهم أخلصوا لله عز وجل فاستخلصهم الله عز وجل. هون يتجلى سقوط الأنانية عندهم. قال له إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني مي
يا نسبة
أناني إن شاء الله، ما كان طيلة إرادة منفرد إلا بإرادة الله عز وجل، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فعندما أخلصوا لله استخلصهم الله فكانوا من المخلصين. هاي رتبة أعلى من المخلص. مخلص بصلي الظهر قربة الله تعالى، أخلص في النية ماشي، عمل ممدوح، لكن ما في ضميني، ما في ضميني أن يستخلصني الله لأجل هذا الفرض. ليش ما في ضميني؟ مش لأن الله من رحيم، أرحم الراحم، أرأف بي من أمي وأبي، وإنما قبل أن أموت يمكن أن آتي بما يحبط عملي. أما أولئك فقد استخلصهم الله لأنهم وصلوا جازوا القنطرة فأصبحوا من المخلصين. وهذا فرق جوهري، هو بعيدين عن غواية إبليس. ولذا ما حدا يتصور أن إبليس استطاع أن يقترب من يوسف عليه السلام أبدا، لأن الآية تنضح بذلك، إنه كان من عبادنا المخلصين. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، مش لنصرفه عن السوء والفحشاء، إنه كان من عبادنا المخلصين.
أبو مصطفى
كيف ردت شهادة علي عليه السلام في موضوع فدك وقد أشركه الله تعالى معه في الشهادة بقوله ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب؟ طيب هيني قياسا على غيرها، كيف نحيى علي عن موضع وضعه الله فيه؟ بعد كيف دفع الباب على بنت محمد صلى الله عليه وآله؟ لأنه عندما سقطت تلك المظلومة لم يعد لأحد من حرمة، وصلوا الرسالة اللي بدهم إياه. شوفوا، لا يوجد على وجه الأرض بنت لمحمد غيرها، ومع ذلك ندفع عليها الباب ونأتي بالحطب نحرق لها بابها ومن طالعك من قلب بيتها ونعصرها بالباب ونسقط جنينها ويدخل المسمار في حناياها، ما عنا مانع،
لا حرم الأيين كان.
فشوفوها يا مسلمين يا عالم يا هرقل، يا ما بقى في لي حدا حرمي. إذا كان في كون علي شاهد في الآية شك عند بعضهم، أفي فاطمة شك؟ اعلموا أني فاطمة، ومع ذلك فعلوا ما فعلوا. بسرعة، وإن كن يشير
خمس دقائق تقريبا،
أدي بعد علي
خمس دقائق.
طيب، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. الأرجح مما وقعت عليه من رواية أن الله سبحانه وتعالى يتوعد بالقتل أصحاب الأخدود، خد في الأرض أي جعل فيها حفيرة. هم حفروا حفيرة في الأرض تسمى أخدود، وأضرموا فيها النار. على الأرجح فيما تحصل عندي من روايات أنهم قوم آمنوا بعيسى صلوات الله وسلامه عليه، واتبعوا الديانة النصرانية التي جاء بها عيسى عليه السلام. هؤلاء القوم يبدو أنهم ابتلوا بقوة قاهرة من حاكم ظالم أو حكام ظالمين، أرادوا منهم أن يرجعوا عن نصرانيتهم. وين هاي البلاد اختلفوا فيها؟ اختلفوا في هذه البلاد، هي باليمن، هي بنجران، هي في سوريا ما يسمى بسوريا اليوم، هي في بر الأردن. في حقيقة الروايات في هذا مضطربة، الأرجح أنها كانت بناحية من نواحي اليمن، يعني اليمن التاريخي التي هي تقريبا جزء فيها إلى أجزاء من بلاد السعودية اليوم. حفروا لهم أخدود وأخرج الجميع، من يرجع عن دينه يسلم، من لا يرجع عن دينه يلقى في النار في الأخدود الذي أضرمت فيه النيران. هل ألقوهم في النار مباشرة أو خدوا لهم أخدودين، أخدود فيه نار وأخدود ليس فيه نار، بجواره يتسرب إليه من الدخان فيموتون خنقا أيضا موجود هذا الشيء. الأرجح أنهم ألقوهم في النار، وهو تعذيب كبير بحق شعب، يعني فيك تتصور أنها كانت حالة من الإبادة الجماعية. الله سبحانه وتعالى توعدهم بالقتل، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، قرن الأخدود بالنار، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. ترى قتل، طب ما ماتوا، هل هم كلهم قتلوا؟ حتما لا. لماذا يتوعدهم الله بالقتل؟ هو في الآخرة يعني كيف بدنا نتصور أن الآخرة فيها موت وهي كلما نضجت جلودهم أبدلناهم جلود
حسب معنى الموت،
بيتمنوا الموت ما بيموت وما هم بميتوا بميتين. طيب ليش الله قال لا يذوقون إلا الموتة الأولى؟ إذن في تعدد موت. هذا يقودنا إلى الكلام عن الرجعة التي نقول بها نحن الشيعة، وقد بينت في حلقة من الحلقات ما معنى الرجعة ومن هم الذين يرجعون. يرجع من محض الإيمان محضا
الكفر محضا،
ومن محض الكفر محضا، فيقتص صاحب الظلامة ممن ظلمه. هنا يمكن أن نتعقل قتل أصحاب الأخدود، توعد الله عز وجل بالقتل، ولا يوم يبعثهم ما في يبعثهم ليحاسب، بدوا إياهم أحياء ليذوقوا وبال أمر.
موضوع الرجعة،
فموضوع الرجعة يعني يجب أن نتأمل به. يوم نحشر من كل أمة فوجا. طب شو هذا الحشر؟ ليش بده يحشرني أنا وأحمد غزال وأخونا المخرج بده يضل منو محشور، واللي ورا الكاميرا الآن أخونا أيضا بده يضل؟ لا، ليش من كل أمة فوجا بينما في حشر يوم القيامة يقول وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا؟ إذن في حشرين. لأختصر أخ علي، إخواني المشاهدين، الله سبحانه وتعالى عادل في كل مملكته، ما بيصير عادل في السماء لا تتمظهر عدالته في الأرض. ولذا لو بقي من هذه الدنيا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من ولدي يواطئ اسمه اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا، كما ملئت ظلما وجورا. وساعة إذن يمكن للعدالة أن تأخذ مجراها بأسلوب الرجعة، بأساليب أخرى لم تفصح عنها الروايات والآيات. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وآله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. قلت قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد.
أدعمكم الله، شكرا جزيلا لكم. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على كرم المتابعة. كربلا داش تي في دوت نت موقعنا لمتابعتنا على شبكة الانترنت، ولمزيد من التواصل الدين دوت والحياة كربلا داش تي في دوت نت أيضا لخدمتكم. حتى نلتقي في الأسبوع المقبل إن شاء الله. هذه تحية الفريق العام، دمتم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.